سفر أحد من أهل السنة بزمن، واعلم أن مذهب أهل السنة أو أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. هذا كلام الإمام النووي كله. قلت قوله ولا يكفر أهل الأهواء والبدع ليس على إطلاقه، فمن شبه الله بخلقه أو اعتقد فيه الجسم أو التحيز أو المكان أو عطل الصفات فأنكرها فإنه يكفر، ولا فرق بينه وبين من اعتقد الاتحاد والحلول أو اعتقد طروء الحوادث على الباري جل وعلا. قال القاضي عياض رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. قال: هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى، وهو مذهب حجاج المتكلمين في اليهود والنصارى، إنهم غير عارفين الله تعالى، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسوله، وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسوله. قال القاضي عياض رحمه الله: ما عرف الله تعالى من كذب رسوله، أظن هذا الكلام واضح. ثم قال: ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود أو أجاز عليه البداء. طيب، شبهه بخلقه وجسمه اعتقد فيه الجسم أو أجاز عليه البداء، الندم في الأشياء، أي أجاز على الله أنه يفعل الشيء ثم يندم، أي ندم على بعض تقديراته كما يعتقد ذلك اليهود، إن الله تبارك وتعالى ندم على خلق الإنسان، خلقه ثم ارتكب الأشياء التي يرتكبها ونازعه في ملكه فندم على هذا. طبعا هذا اعتقاد باطل، وأنه لا يصدر من مؤمن. أو أضاف إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصاحب والولد، وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى، أو وصفه بما لا يليق به، أو وصفه مما لا يليق به، أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به، إذ ليس موصوفا من صفات الإله الواجبة له. فإذا ما عرف الله سبحانه، فتحقق هذه النقطة واعتمد عليها، وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخنا. هذا كل كلام القاضي عياض، وبه قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة. الجزء الأول صفحة 172 النور. قلت: هذا الكلام ينطبق تماما على جميع أتباع الديانات السماوية الأخرى، والتي يدعي أتباؤها أنهم أخذوها عن الأنبياء والرسل، فالكل يشبه ويجسم ويعتقد في الله ما لا يليق بجلاله، والمجسمة والمشبهة الجهوية من هذه الأمة ليس لهم سلف فيما ذهبوا إليه من حمل النصوص المتشابهة على ظاهرها، وإن ادعوا أن الظاهر الذي يقصدونه غير المتعارف عليه في اللغة والعرف بين الناس، فآل أمرهم إلى المكابرة والتمويه على البسطاء والعامة، فيشملهم التكفير، ولا يختلف أهل السنة والجماعة في هذا، وستراه واضحا في آخر هذا الكتاب عندما نتكلم على الردة أعاذنا الله منها وموجباتها. ومما يكفر به المرء في الإسلام على مذهب أهل السنة والجماعة أن يكفر هو الأمة أو يكفر الآخرين فيكفر بذلك، وهذا رأي أهل السنة والجماعة كما ذكره عبد القاهر بن طاهر البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق حين تحدث عن أهل السنة والجماعة، راجع صفحة 345 إلى 346 هناك. والإيمان بهذه المعطيات حين يصل إلى درجة اليقين يجد المؤمن اطمئنانا. معنى هذا الكلام أن الإيمان لا ينفك عن قواعده المذكورة، وإذا تحقق إيمان الإنسان بالإيمان بحسب وضعه الحقيقي الشرعي وآمن بهذه القواعد إيمانا صحيحا أوجب لله تبارك وتعالى ما وجب ونفى عنه ما وجب نفيه، يصل بالأمر إلى ما نسميه باليقين. فإذا وصل الإنسان إلى اليقين تحقق فيه من التوكل والثقة لله والثقة بوعد الله، مثل ما جاء في ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال طلق بن حبيب: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال قد احترق بيتك، فقال ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك. قال له بيتك احترق، قال لا ما احترق. طب ما هي عندته؟ على ماذا اعتمد أبو الدرداء في نفيه الاحتراق، في نفيه شهادة شاهد العيان؟ قال لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ارتباط الإيمان، هو مؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا لابد أن يصدقه الله، وهو يؤمن بالله ويؤمن برسوله. من هنا أن الرسول علمه كلمات وذكر أن من قالها لم يصدق أذى، وهو قال هذه الكلمات. من هنا قال للرجل قطعا ودون تردد ما احترق، أي بيتي ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك. زاد هذا أي أن الله في كرمه وجوده وصدق خبره لا يفعل ذلك، لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات، بسبب كلمات سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أخرج هذا الأثر أو هذا الحديث ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة. شوف هذا، انظر إلى هذا اليقين الجلي، وهذا الجانب من حديث جبريل هو الذي تكفل بشرح علم التوحيد بكل جوانبه وأقسامه. وقد قام علماء العقيدة بتحقيق أركانه ظاهرا وباطنا، كما تكفل علماء الفقه بتحقيق القسم الأول من هذا الحديث، وقام العارفون بالله بشرح جانب الإحسان منه، فألفوا كتب الآداب والرقائق والأخلاق، وحصروا الأحوال في المهلكات والمنجيات، فرضي الله عنهم. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإحسان، والإحسان هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو مشاهدة الله في العبادة وإخلاص الدين له، كما جاء في قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم.
هذا الدليل الأول.
وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فجميع أعمال القلوب هي أعمال الإحسان كما أن أعمال الجوارح هي أعمال الإسلام واليقين. واليقين الباعث للقيام بهذه الأعمال طوعا وأن قناعة هو الإيمان.
إذا هذه الأشياء اتضحت الآن.
وهذا
طبعا دليل. طبعا الإحسان فسره الرسول عليه الصلاة والسلام، وحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرح الإحسان بهذا المعنى لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه الحدود، ويجب عليه أن يقف عند تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين إسلام وإيمان وإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا معناه مراقبة الله مراقبة تصل بالعبد إلى المشاهدة، مشاهدة الله في كل شيء، لأن المراقبة هي أن يبدأ توجه القلب إلى الله وانفصاله عن كل ما سوى الله، توجه القلب إلى الله وترفعه عن كل ما سوى الله مما هو دنيوي أو حتى أخروي. هذه الحالة تعرف بالمراقبة، بأن يكون ذكرك لله سابقا لكل شيء. كلما أردت أن تدخل في شيء أو أن تعمل شيئا أو تقول شيئا أو تتحرك حركة أو تسكن سكونا أو تفعل أي فعل، يجب أن يكون السابق إليك قبل ذلك الفعل ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله هنا لا أريد ذكره باللسان، وإنما ما أريد استحضار عظمة الله وجلال الله مراقبة. ثم تترقى هذه المراقبة ويرق معها الحجاب حتى تصل إلى مرحلة قصوى ورتبة عليا، فتصل إلى مقام المشاهدة. وليس في عبادات الإسلام والمسلمين إلا مقامين: مقام تعبد فيه الله تبارك وتعالى وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى يراك، هذا مقام لا ينقص به المؤمن، لأن المؤمن إذا نزل به الحال حتى وصل إلى مستوى لا يعتقد فيه أن الله يراه، إذا ما هو مؤمن، ففي هذه الحال ابتعد عن الله تبارك وتعالى. إذن المقام الأول لعامة المؤمنين هو أن يعبدوا الله على يقين أن الله يراهم، الذي يراك والذي يراك إيه؟ حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي الذي يراك في جميع حركاتك في الصلاة، في جميع حركاتك في العبادات، في جميع تحركاتك في المعاملات. هذا مقام المراقبة. ثم المقام الثاني وهو الأعلى، أن تعبد الله كأنك تراه، وهو أن تعبد الله تبارك وتعالى على قدم يرق فيه الحجاب حتى كأنك تراه. حين رأت بلقيس عرشها وسئلت عنه أهكذا عرشك، لم يقل هذا عرشك، شوف الحكمة وشوف النضج، أهكذا عرشك يعني هذا شكله، قالت كأنه هو. لو سألها السائل وقال لها أهذا عرشك، لقالت إنه هو. فهذا هو مقام المشاهدة، أن تصل إلى مستوى تعبد الله فيه كأنك تراه. فإن لم تكن تراه أنزل إلى الرتبة الثانية فإنه يراه. مفهوم الكلام هذا؟ هنا بنجي لنقطة أخرى، وهي هذه الآيات طبعا هي الأساس لهذا الموضوع. الآية الأولى وما الآيات الأول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآية الثانية: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بعد كده بعد الإنسان يتحقق مقام المراقبة ومقام المشاهدة في عبادته لله تبارك وتعالى يدخل دائرة أولياء الله أو يدخل دائرة الولاية العظمى. فجاءت الآية لتشرح هذا المقام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وأضافوا مقام آخر وهو التقوى. التقوى في أولها أن تخشى الله، أن تتقي الله، وده بالمحاسبة. أي حاجة تعملها لازم تحاسب نفسك عليها قبل المباشرة فيها، هذا معنى التقوى. ولكن يعني التقوى هي أن تقدم بينك وبين عذاب الله وسخطه وغضبه وقال، هذا ظاهرها. لكن المراد هنا ألا تفعل شيء حتى تعلم حكم الله فيه، لا تفعل شيء حتى تعلم أنك مخلص لله فيه، لأن حكم الله فيه حكم وجوب أو ندب أو كذا. ما هو المراد؟ المراد حكم الله، حكم الله فيك أنت اللي بتعمل. هل أنت مخلص ولا مرائي تعمل لله أو تعمل للناس؟ مفهوم الكلام هذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى طبعا في أول مراتبها هو اللي قلناه، لكن في أعلى مراتبها أن يتقي قلبك رؤية سوى الله تبارك وتعالى في جميع الأمور في جميع الأفعال، أن يتقي القلب مشاهدة غير الله. إذن نجي نحصر جميع الأعمال، نقول فجميع أعمال القلوب، جميع أعمال القلوب اللي هي الإيمان والصدق والإخلاص والطمأنينة والصبر والتوكل إلى غير هذه الصفات، كل الصفات الباطنية مجموعة هي أعمال الإسلام. وأعمال الجوارح من الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التلاوة باللسان، الذكر باللسان إلى غير ذلك، كل هذه هي أعمال الإسلام. أعمال الجوارح هي أعمال الإسلام. المقام الثالث: وأما اليقين الباعث، اليقين اللي جواني، اليقين اللي داخل الإنسان اللي بيبعث الإنسان عشان يفعل الحاجات دي كلها، الشيء اللي كان جواك بيقول لك أطع الله، امشي في الطريق المستقيم، سر على الدرب المستقيم، أدي الأوامر، أدي الواجبات، أكمل إسلامك، حقق إحسانك أو حقق إيمانك إلى آخره. ده بيسموه إيه؟ بيسموه أعمال الإيمان. يعني اليقين الباعث للقيام بهذه الأعمال طبعا، وأن قناعة هو الإيمان، لأن الإنسان أحيانا يعمل الشيء مطيع ولكن غير مقتنع به، ومطيع يعني إما لحركة جماعية كأن يكون عضو في جماعة أو يكون مثلا في مجتمع أمة برضو بيأدوا حاجة وبيأديها عادة البلد كالسنة مثلا، مفهوم الكلام هذا. لكن المراد هنا كل إنسان يضع نفسه على المحط، يختبر نفسه ويمتحنها، أنا آمنت بالله وآمنت برسول الله وآمنت بالعمل الفلاني، آمنت بالعمل الفلاني، هل أنا مقتنع؟ هل هذا ظاهرا وباطنا هكذا؟ هل أن هذه القيمة، القيمة الإيمانية دي راسخة في نفسي وثابتة وأنا مقتنع بها؟ هذا هو الشيء المطلوب هنا. فالداعي أو الباعث النابع من اليقين الكامل في النفس اللي بيحرك الإنسان فعلا وتركا، وبيحرك الإنسان أخذا وعطاء، هذا الباعث هو اللي بيسموه الإيمان، لأنه يعني جميع الأعمال اللي بتصدر ناشئة عن هذا الباعث تسمى أعمال الإيمان. هنا تقدر تلاقي تحس في نفسك كده كأن الإيمان له سلطان على الإسلام وله سلطان على الإسلام، مفهوم الكلام هذا؟ لأن الإيمان هنا هو اليقين بأن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كله حق لا شك فيه ولا تردد فيه. وبهذه القناعة بتجد دائما مدد بيدفعك وبيقويك عشان تقوم بالواجبات اللي عليك. فجميع أعمال القلوب هي أعمال الإحسان، كما أن أعمال الجوارح هي أعمال الإسلام، واليقين البائد للقيام بهذه الأعمال طوعا وعن قناعة. الشرطين دين لازم نأخذ بها أنفسنا، طوعا وعن قناعة هو الإيمان، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة من الصوفية والمحدثين والفقهاء. ومن هنا قال العلماء: إن المسلم مكلف لأعمال الإسلام الظاهرة والباطنة، فأعمال الجوارح من القيام والقعود والركوع والسجود والذكر والتلاوة وسائر الهيئات، والأفعال من الطاعات التي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى، وسائر المعاملات والقضايا والأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة هي أعمال الظاهر في الإسلام، والعلم المتعلق بها هو علم الظاهر. وأعمال القلوب من العقائد والأحوال كالصبر والتوكل واليقين والصدق والإخلاص والرضا والمحبة والمراقبة إلى آخر ذلك، ومراقبة الله تعالى في سائر الحركات والسكنات، ومحبة الله ورسوله، والحب في الله والبغض في الله، وسائر ما تضمنه كتاب عجائب القلب من الإحياء، يسمى بالباطن أو بعلم المعاملة وفقه الباطن، أو يسمى علم الباطن. مفهوم الكلام هذا كله؟ طيب، الإحسان نعم نعم طوعا وعن قناعة، عن اقتناع، لأن الاقتناع هو الإذعان الداخلي، تحس نفسك كده السيدة أنت مصدق بيا، ما عندك أي اعتراض عليه. لأن الإنسان مثلا يكون عضو مثلا في جماعة، الجماعة دي بتسوي شغل هو كله بتسوي معاها عشان هم بيسووه، لكن دي طاعة، لكن في نفس داخل ما مصدق بالشيء ده. أو مثلا يكون ليا في أمة بيعملوا حاجات، أو في أهل غني كلهم عادتهم يسووا حاجة، لا مرة كله بيمشي معاهم، لأن ما كل الناس بيقدروا يوفقوا لما قام به سيدنا إبراهيم فقال لهم إني سقي، لا ما كل الناس بيقولوا إني سقي وبيسلموا. عشان كده أحيانا بيكون الإنسان بيمشي مع التيار، أهل البلد بيسووا حاجة انت كله بتسوها، وكان احتاج بتقول عادة البلد كايه كسنة، يقول لك عادة البلد كسنة، مع انه عادة البلد لا تكون سنة، لان السنة سنة والعادة عادة. مفهوم الكلام هذا؟ مقام الإحسان هو المقام الثالث من مقامات الدين الثلاثة، وهو ايضا عنده فروع. هذه الفروع هي يسموها مقامات اليقين، تسعة. نعم مثلي ايوه، هذه المقامات ايوه، خلينا نختصرها من نقول للتوحيد. تصحيح العقيدة وتقويم، اولا تصحيح العقيدة وتقويمها على ماذا؟ على أدلة الكتاب والسنة باعتقاد المحكم على ظاهره، والتفويض والتسليم لله عز وجل في المتشابه، مع اعتقاد التنزيه عن الظاهر غير المراد، ده الأول. لكن طبعا دي راجعة للمقاصد. المقصد الثاني تصفية الأعمال وتصحيح الأحوال لتحلية الباطن بمحمود الأخلاق وتطهيره من مذموم الأوصاف والنعوت. الثالث تحقيق الأحوال والمقامات وإحكام بمعنى إتقان تصفية الأرواح والمراتب والمنازلات. الرابع الاستعداد لتلقي العلوم والمعارف الإلهامية، وذلك بعد حراسة القلب من شبهات الشيطان ووساوسه ومساوئ النفس ورعوناتها وإغواءات الهوى والاغترار به. هذه الأشياء لما يظهر منها الإنسان بيتخلص إلى هذه المقامات التسعة اللي أشرنا إليها. ومن هنا قال علماء الطريق: الإسلام شريعة وطريقة وحقيقة. الإسلام شريعة وطريقة وحقيقة. فالشريعة أن تعبد، الشريعة أن تعبد، والطريقة أن تقصد، يعني تقصد في العبادة، والحقيقة أن تشهد، تشهد المعبود. هذه الثلاثة متلازمة: الإسلام شريعة، الشريعة أن تعبد الله. طب العبادة ممكن يؤديها المؤمن وممكن يؤديها المنافق، الفرق بين عبادة المؤمن وعبادة المنافق ايه؟ الإخلاص، مش كده ولا ايه؟ خص الله. لذلك الطريقة تعرفك كيف تخلص في العبادة وتقصد الله تبارك وتعالى بعبادتك، لا تقصد الخلق فترائيهم، ولا تقصد الثناء والمدح فتعبد نفسك إلى آخر، أو تعبد أواه. أظن هذا واضح. والحقيقة أن تشهد، أي أن يتجلى لك أمر الإخلاص حتى يصل إلى المستوى الذي الرسول أخبر فيه، إما تعلم أنه يراك وإما أن تعبده كأنك تراه. مفهوم الكلام هذا؟ هذه الحقيقة. وذلك أن الشريعة بها تصلح الظواهر. الشريعة قاعدة وضعها الله لإصلاح الظواهر، والطريقة بها تصلح الضمائر أي البواطن، الضمائر القلوب. والحقيقة بها تصلح السرائر، السرائر الأرواح. مفهوم الكلام هذا؟ فالشريعة لتصحيح استقامتك وتقويم ظاهرك، والطريقة هي لتصحيح باطنك اللي هو قلبك، والحقيقة لتصحيح إدراك روحك للحقائق وتلقيها لما يرد عن الحق تبارك وتعالى. أظن هذه الأشياء واضحة. طيب، فالظواهر هي الجوارح، وإصلاحها بثلاث أمور. إصلاح الجوارح بثلاث أمور: بالتوبة والتقوى والاستقامة. طبعا التوبة، التوبة معناها الرجوع إلى الله، التوبة الرجوع إلى الله، حقيقتها الرجوع إلى الله. لكن عندما تستعد للرجوع إلى الله تجد بينك وبين الله في حجب، في معاصي، في مخالفات، في تفريط في ذنب الله، في تقصير في حقه، بيمنعك من الرجوع إلى الله. ولذلك تطالب بأن تنقح المناط، تنظف المكان. تنظيف المكان هنا هو التوبة بمعناها الظاهر، أي ترك المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العود إليها، وتركها بيكون فورا، مع العمل برد حقوق الناس. هذه التوبة الظاهرة. لكن حقيقة التوبة هي أن ترجع إلى الله، لأن التائب لا يتوب إلا بعد أن يرجع قلبه إلى الله عن كل ما سوى الله، يخلي الدنيا وحلاوتها، الشهوة ولذتها، الشيطان وإزراءاته، والهوى وضلالاته، والنفس وتسليلاتها، هذا كله ليترك يرجع إلى الله. رجوع إلى الله هو اللي فرض عليه أن يترك الذنب ويندم على فعل الذنب ويعزم على عدم العود إلى الذنب وينوي رد الحقوق إلى الناس. أظن مفهوم هذا الكلام. لو خليتوا بالكم تلاقوا التوبة معنى غير المعنى الناس اللي عانين، لأن التوبة في حقيقتها هي الرجوع إلى الله. أنت في نفسك تقول طب ربي خلقني، أنعم علي بالعقل، أنعم علي بالنعمة دي كلها، أكلني وشربني ورزقني وشفاني وعافاني وأعطاني الصحة وأعطاني القوة والقدرة، ومع ذلك أنا بعصيه، فبترجع ليه؟ طيب هنا حكم الشرع بيجي بيقول لي طيب عايز ترجع لرب خلاص؟ أيوه خلاص، يعني ما في كلام ثاني، ما في كلام ثاني. فيقول لك طيب في الحالة دي لابد أن تخرج من التوبة اللي أنت فيها، الأرضية اللي أنت واجد فيها دي، أرضية المعصية دي، أخرج منها عشان تبدأ إنسان جديد. من هنا التوبة بتجب ما قبل تمحو كل اللي فات. بيجي من مقابل التوبة، من مقابل التوبة العفو، العفو والغفران. العفو معناه أن الله تبارك وتعالى قدر أن المؤمن الذي تاب إلى الله من أول بلوغه، هذا المؤمن في كل نفس بينتقل من مرتبة إلى مرتبة، من مرتبة إلى مرتبة، وهذه الزيادة والتنقل في المراتب دائما يزيد عندما تكون في أعمال صالحة متسلسلة. أما الإنسان الشيطان ما له يمين أو ما له شمال، هذا الإنسان واجب سير إلى الله واجب، لكن بيبعد عن الطريق. العفو معناه أن تنقل من الزاوية الميل اللي أنت مشيت فيه جانب 45 درجة أو 80 درجة أو 90 درجة، مفهوم الكلام هذا. التوبة بتعطيه مطية اسمها التوفيق والعفو. التوفيق بيسلب من الدرب الأعوج ده يجيبك للدرب العزيز. العفو بتاع ربنا كان بينقلك إلى درجة الناس اللي هم من مرتبتك وسبقوك وتقدموا إلى الله. المراتب الفاتحة دي كلها بتجيب ليه؟ بيلحقك للناس اللي سبقوك دول تكون معاهم. مفهوم هذا؟ هذا معنى العفو. أما الغفران فجميع العيوب اللي قبل سويتها دي ربنا بيجيب إيمان أو نور في قلبك بنسيج لها بيغطيها. بهذا الفقران لأن دي عورة وعيب. الإنسان بيطلع عورته قدام الناس لا بيسترها. ربنا أستر، فلذلك بيلقي نور في قلبك. هو بيسموه نور الطمأنينة، نور الإطمئنان إلى الله. ألا بذكر الله إيه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين إذا ذكر الله وجلت إيه؟ قلوبهم. دول دي الحالة دي لما تيجي ليك دائما بيكون ليك في الله شغل، ليك في الله شغل بدل من تفكر في المعاصي قبل. عشان كده ممكن في ناس يسعدوا ليك يقولوا فلان ده شوفه فلان ده منحرف وضال أهو ربنا هداه، دول ربنا أسعدتهم ليك. وفي ناس كمان ربنا بيهلكهم ليك، هو تاب متى ما عمل ضد شيء في الحاجات دي. دول كمان موجودين برضو، دول ما بيقفروا ودول ما بيقفروا، العملية ماشية. لكن بالنسبة لمن تاب توبة نصوحا بيستمر ما بيتوقف، لا بالكفر للي بيمدحوه ولا بالكفر للي بيذموه، لأنه يعلم هذا وهذا كله لا يعنيه. مفهوم الكلام هذا؟ لا يعنيه، الذي يعنيه فقط صلة الجديرة بالله. هذا مقام التوبة. التوبة حقيقة هي رجوع إلى الله وانتقال من موقع الضلالة إلى موقع الرشد والهداية، ثم نقل رباني إلهي إلى مواقف القرب مع المساوين من عباد الله الصالحين. مفهوم هذا الكلام؟ بعد ذلك بتيجي مسألة التقوى. التقوى طبعا الإنسان التائب ده لابد من يتحقق بتوبة دي، وبيتحقق تمام بعدم الالتفات إليها، عدم الالتفات إلى التوبة، لأنه لما تاب ورجع إلى الله حقق شيء ولا ما حقق؟ لا يلتفت إلى هذا الشيء اللي حققه. ده بيسموه التوبة من التوبة، التوبة من التوبة، أي يتوب حتى من ملاحظة ورؤية التوبة هذا. ثم بيجي بعد التوبة التقوى. التقوى هنا معناها أن تتحقق بتصفية جميع الأعمال التي تعملها وجميع الصروف، لأن الإنسان ما بين يفعل ويترك. جميع الأفعال تكون موزونة حسب أمر الله، وجميع الطرق موزونة حسب أمر الله. هذه التقوى في مراحلها الأولى. المرحلة النهائية للتقوى أن لا يقصر بقلبك في الله، لأنك إذا كان أيقنت بالله ويقنت بالله ما غير طفل لما بيكون ماشي في مكانه معاه أمه ولا معه أبوه بيخافوا من الشارع، ما بيخاف لأنه هو معتقد أن والد والدته دول أقوى ناس في العالم، أي مشكلة تقوم له بيقدروا بيصدوها عنه بيحبوا منها. وهو الكلام هذا المؤمن عندما يقوى إيمانه بالله وثقة بالله ويصل إليه بيعتمد إليه هذا الاعتماد. الفرق بين اعتماد الطفل على والديه واعتماد المؤمن على ربه أن الطفل مبني على وهم لكن ده مبني على يقين. مفهوم الكلام هذا؟ طيب التقوى وبعدها الاستقامة. معنى هذا الكلام أن الإنسان لما تاب بينتقل إلى مقام التقوى. والتقوى هي لما سأل سيدنا عمر ابن الخطاب، سأل عبد الله ابن سلام عن التقوى معناه، قال يا أمير المؤمنين، ولا في منقول من ومن حذيفة يا أمير المؤمنين، يعني سيدنا عمر سأل واحد من الصحابة عن هذه عن التقوى معناها. قال يا أمير المؤمنين في يوم من الأيام كده مشيت في الدرب عنده شوك، درب عنده شوك يعني زي درب عنده بالريسة ولا كمان عنده أمشوكة ولا عنده حكاليك ولا عنده، هل مشيت في طريق كده فيه شوك وحسد وعجبي؟ قال له نعم. قال له بستعمل كيف؟ قال لا، لابد بشمر يعني بجبس سواري فوق كده في السنسوبة ارفعه فوق وبحط بحمر جلده كامل بغسل رجلي قبل ما احطها. قال له هذه هي التقوى في حياتك، ما تعمل اي شيء الا بعد ما تفكر فيه كذا مره ان هذا ليس في تبعه بعدين تعمل. هذه حقيقه التقوى. بعد ما الانسان تاب ووصل الى هذا المستوى اصبح قولة وفعلة وحالة وحركة كلها محسوبة، ينتقل إلى مقام آخر اسمه الاستقامة، أي يكرم بلباس آخر لباس الاستقامة، أي ربنا بيكرمه بهذا اللباس. شو من لباس الاستقامة؟ لباس الاستقامة ربنا بيعطيك نوع من الحفظ، مش عصمة، بيعطيك حفظ، حفظ في أقوالك، حفظ في أفعالك، حفظ في أحوالك، بحيث هذه كلها بتخيط ليه كنتوى ملابس ده، بقول ليه بيمشوا بيخيطوها على مدار أقوال وأفعال وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تطابق يعني أقوالك أقوال النبي وأفعالك أفعال النبي وأحوالك أحوال النبي بوسعك بحسب وسعك. معروف الكلام هذا، التفاحة تفاحة كبيرة ولا صغيرة اسمها تفاحة كده ولا لا؟ والعرب في مثلهم بيقولوا النوارة بتقول على ايه؟ على المهن. إذا كان الموية طويل هي طويلة، إذا كان بسير بسير، مفهوم الكلام هذا. والضربة بحسب قوة سيفه، إن كان قوي بتوجع وإن كان ما قوي ما بتوجع، مفهوم الكلام هذا. طيب هذا معناه أن الإنسان مهما تحقق لا يلحق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يتشبه زي ما بقول لك فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام أو صلاح. فيعني الإنسان لما يحصر كل حركاته في دائرة فعل النبي وقول النبي وحال النبي ده بيقولوا استقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هذا المقام هو مقام الولادة. الإنسان عندما يتحقق بمقام الاستقامة ذا أعتقل الولادة، لأن العلماء فسروا أن قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عندما يحتضروا عندما موت النجرب. لكن ابن العربي، مش ابن عربي الصوفي، ابن العربي المالكي يقول لا، هي الملائكة تتنزل عليهم حتى لو هم حيين، لأن الملائكة منقطعوا من النزول على بني آدم. هؤلاء الناس في هذا العصر يعتقدوا أن الملائكة ما بينزلوا خالص، عشان كده عاشوا وحدهم حتى نجوا ما نجوا يعني. فثبتوا الذين آمنوا إن ربنا داعي للملائكة دي برضو ما نجوها، إنهم عايشين وحدهم. مفهوم الكلام هذا؟ لهكري اللي كتب كتاب الإنسان يقوم وحده، لمان ستاند ألون، الإنسان يقوم وحده، يعني الإنسان شجرة كده بذرت وحدها. مفهوم الكلام هذا؟ طيب هنا دي ثلاثة مقامات، التوبة والتقوى والاستقامة. والضمائر هي القلوب وإصلاح القلوب بأمور ثلاثة، بالإخلاص والصدق والطمأنينة. نعم صاحب الوقت ها؟ والأرواح إصلاحها بثلاث أمور، بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة. هذه هي المقامات اليقين التسعة المتفرعة من مقام الإحسان، أولها التوبة والتقوى والاستقامة، ورابعها الإخلاص والصدق والطمأنينة، وسابعها المراقبة والمشاهدة والمعرفة، هي التاسعة. هذه فيلزم العبد في مقام الشريعة أن يحكم امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. في مقام الشريعة خدمت شنو؟ امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وفي مقام الطريقة خدمت شنو؟ أن يحكم تهذيب النفس بالتخلية عن الرذائل والتحلية بجميع أنواع الفضائل. التخلية مفهوم الكلام هذا زي الشيء مثلا تغسله او تنظفه وبعد كده تعمل له حضور في التدين، اي تخلي النفس من جميع الصفات المذمومة وتملأها بالصفات المحمودة. وفي مقام الحقيقة ان يحكم تهذيب الارواح بان تتصف هذه الارواح دائما بوجودها مع الله، لانها لا يعني لا تتصف بالذل والانكسار حتى تزكو وتتطهر بالأدب والتواضع وحسن الخلق وإحكام الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم واصطحاب الحال المحمدي. اصطحاب الحال المحمدي ده هو الشعور والإحساس بأنك دائما مع الله ومع رسوله، واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا الخطاب للصحابة. لكن الصوفي بيأخذ مني أكلته، بيأخذ مني فطارة وغذاء وعشاء كله بالنفس، واعلموا أن فيكم رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، لأن في هذه الأمة. والدليل على أن رسول الله فينا نحن نسلم عليه في كل صلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك. دليل خطاب، لأن ابن خاطب هذا معناه أنه معنا. مفهوم الكلام هذا؟ ممكن في أحد يقول لك هذا شرك. طيب هذا شرك لكنه قلب التوحيد، حلو. مفهوم الكلام هذا؟ لأنه ما هو شرك، هو بس فهم معوج عشان باطن ومكدر، بيعتقد أن تقدير النبي وتعظيمه مشابه لتقدير الله تعالى، لأن ما فيش مناسبة بين الله وبين رسول الله. هم يقولوا مثلا إذا استحضرت رسول الله في العبادة فإنت أشركت بالله. هذا خطأ، لأن مش نحن اللي وضعنا السلام عليك أيها النبي، الله هو الذي وضعه وهو الذي أمر بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مفهوم الكلام هذا؟ إذن بهذا واصطحاب الحال محمد في القول والفعل والحال، وبذلك يتحقق الإنسان بمقام الحضور الدائم مع الله، لأن ذلك بالذل والانتصار. تهذيب النفس بيتحقق بذل النفس وانتصار. النفس لا تتذلل إلا لربها، وما بتنكسر إلا أمام ربها، وده ما بتحقق له إلا بحضورها مع الله دائما. لذلك علموا وقالوا: استحضروا الله تبارك وتعالى دائما. وهم الكلام هذا يتحقق الإنسان بمقام الحضور الدائم مع الله، فذلك يتحقق إحسانه وصدق رسوخ قدمه في مراقبته ومشاهدته لله على قدم المعرفة واليقين، كما أثر عن السادة العارفين قولهم: على المريد أن يستحضر دائما هذه الكلمات: الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي. ولكن هذا لا يتم إلا بالاستعانة بالله، ولذلك قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الوقت ما مكننا من أن نصل إلى هدف الكتاب، وهو الدخول في باب التوحيد. وعلى كل حال فقد وصلنا على باب المدينة، وإلا بندخل فيها فنحن على أبوابها إن شاء الله.